حياتنا كل يوم تلقي سؤالا كبيرا يا حائرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة متجددة من برنامجكم ما خاب من استشار. لا زال الحديث متصلا عن إكسير هذه الحياة، عن الحب، ونحن نتحدث في هذه الحلقة والتي قبلها والتي سوف تكون بعدها عن التربية بالحب، وإليكم عناصر هذه الحلقة. نحن نعرف أن هناك حاجات عضوية للإنسان، فهل هناك حاجات فهل للبشر حاجة للحب؟ ما هو الأساس النفسي الرئيسي للتربية بالحب؟ سمعنا من الدكتور ميسرة أن هناك لغة للحب، فما هي هذه اللغة؟ نحن البشر معاشر المشاهدين لدينا نوازع كثيرة من الغضب والكراهية والحقد، فهل يمكن الجمع بينها وبين التربية بالحب؟ كل هذه العناصر وغيرها سنتناقش فيها مع الدكتور ميسرة في هذه الحلقة التي قلت لكم أنها تتحدث عن إكسير الحياة وهو الحب، وحلقة بعنوان التربية بالحب. فأكرر الترحيب بكم، ثم أكرر الترحيب باسمكم جميعا للدكتور ميسرة طاهر، فأهلا وسهلا بك دكتور.
حياك الله يا أخي، مرحبا بك.
كما يسرني تواصلكم معنا على هاتف البرنامج الذي سيظهر لكم تباعا على الشاشة وكذلك على الرسائل النصية وإيميل البرنامج. أسعد بكم وبأرائكم ومداخلاتكم، أكرر الترحيب بك دكتور.
حياك الله يا أخي، أهلا وسهلا.
وأيضا أعتذر عن المقدمة السريعة العجلة، وربما هذا سبب، لكن نحن نعرف أن هناك حاجات عضوية موجودة داخل الإنسان، فهل البشر لديهم أيضا من هذه الحاجات، حاجة الحب هذه موجودة بداخلهم؟
هو الحاجات العضوية ما تختفي على أحد، كلنا، لأن احنا نعيش معها كل يوم، الحاجة للطعام، الحاجة للشراب، الحاجة للنوم، الحاجة للراحة، الحاجة الجنسية. هذه الحاجات يمكن في إحدى الحلقات ذكرنا وقلنا أنه بعضها إذا لم يشبع، فالنتيجة الطبيعية المترتبة على عدم الإشباع هو فقدان الحياة. يعني واحد لا تشبع عنده الحاجة للطعام، أو لا تشبع عنده الحاجة للشراب، أو لا تشبع عنده الحاجة للنوم. هذه الثلاثة إذا لم تشبع مصير الإنسان الموت،
يوجد خلل،
هيحصل الخلل، يجوع يجوع يجوع، الجسم يستهلك جزء من المخزون اللي عنده، ينفد، يضطرب التركيب الكيميائي للجسم كله، والنهاية هي الموت.
هذه الحاجات العضوية،
الحاجة العضوية الأولى اللي هي الحاجة للطعام. الحاجة للشراب أيضا، عطش إنسان يحرمه من الماء فترة من الزمن، برضو يمشي في نفس السكة ثم ينتهي إلى الموت. ربما كثير من الناس لا يتوقع أن تكون الحاجة إلى النوم، عدم إشباعها أنه يؤدي إلى الموت، يعني هذا أمر عجيب غريب. لا، يؤدي إذا حرم الإنسان من النوم، المرحلة التالية تبدأ تظهر عنده هلاوس سمعية وبصرية، ويضطرب لأنه يتلف جهازه العصبي، ثم النهاية هي الوفاة. في نوع آخر من الحاجات إذا لم تشبع لا يموت الإنسان، ولكن النوع البشري كله قد ينقرض. يعني تخيل معايا، حرم على البشر أو منع البشر من التزاوج، والآن هذا الكلام بيحصل في بعض البلدان. معايير الأسرة وتكوين الأسرة والأسرة وتكوينها كقيمة تراجع عند بعض الشعوب الأوروبية والغربية، ما عاد الهدف من الزواج الإنجاب،
وبالتالي أصبحت
وبالتالي صار في بعض الشعوب الأوروبية تحديداً يقول العلماء أنها آيلة إلى الانقراض، والسبب أنه نسبة الوفيات صارت أكبر من نسبة الولادات. معنى هذا أنه إذا كان فيه 100 ولادة ويقابلها 110 وفاة، إذن سنة وراء سنة هذه الأمة سوف تنفرد.
هذا الجنس،
بناء عليه، هذا النوع من الحاجات اللي هو الحاجة الجنسية، وجد في أذهان البعض مفهوم جديد، هو أنه أنا أتزوج، وأتزوج ليه؟ يعني العلاقة ممكن تصير بين رجل وامرأة بدون زواج، وبالتالي يشبع كل منهما هذه الحاجة الجنسية، لكن لا يترتب عليها عيلة وأسرة وخلفة وربي وأصرف وعلم وعالج، إيش الوجع القلب ده كله؟ هذا المفهوم الآن ترسخ في أذهان البعض، نجح البعض منهم أن ينقلوا إلى بلاد العالم الإسلامي على هيئة تحديد للنسل، والآن في نسب صحيح نادرة بين الشباب والشابات يقول لك إيش الكلام ده، بلا زواج بلا غيره، خلاص علاقات تشبع هذه الحاجة الجنسية وننتهي. أنا ما حدخل في هذه التفاصيل، إنه مو هذا موضوع حلقة الليلة، إنما أنت تسألني إنه طالما إنه في حاجات عضوية عند البشر وأنا أقول كلنا نشهدها ونعرفها ونتعامل معها، سألتني هل هناك حاجات نفسية؟
رزمانة من الحاجات العضوية.
تمام.
يقابلها رزمانة من الحاجات النفسية.
هذا السؤال الحقيقة الجواب السريع عليه نعم، مثل ما إنه في حاجات عضوية للإنسان حاجات نفسية، على رأسها الحاجة إلى الأمن. ما نقدر طبعا الحاجات العضوية ذكرنا إنه بعضها إذا لم يشبع يموت الإنسان، وبعضها إذا لم يشبع ينقرض الجنس البشري أو النوع البشري، ولكن الحاجات النفسية إذا لم تشبع لا نموت إلا أننا نفقد السعادة. يعني تخيل معايا أجواء يعيش فيها البشر في حالة من فقدان الأمن. الآن الاضطرابات النفسية أحد أهم عوامل تكوينها وأحد أهم أسبابها الشعور بفقدان الأمن. هذا إذا خيمت حالة حرب أو اضطرابات كما هو حاصل في بعض البلدان. نعم. لكن أحيانا نحن ما أنا وأنت قد لا نعيش في أجواء الحروب، ممكن نعيش في وسط أسرنا، إلا أننا قد نكون سببا في إشعار من يعيشون تحت مظلتنا وفي كنفنا ومعنا بأنهم غير آمنين. تخيل معايا لما زوجة باستمرار مهددة بأنه هي ممكن تتطلق
عند كل قومه وكل قاعده
بالضبط اللي فيكي وابوكي ويخطيكي والله اطلقك والله اعمل والله اسوي، هذه ايش اللي حيصيبها اليوم؟ يعني سيده جلست قرابه الساعه الا دمعتها ما نشفت دمعتها، والسبب انها تعيش في اجواء من فقدان الامن. هذا امر يعني في غايه الخطوره، والاثر اللي أو البصمة اللي تترك مثل هذه الأجواء على شخصية هذه الزوجة أثر جدا سيء. ثم بعد ذلك تعال شوف، لأن إحنا في الحاجات النفسية نلعب لعبة بدون وعي مننا تشبه لعبة الدومينو، يعني الزوج عيش زوجته في أجواء لا يشبع عندها الحاجة إلى الأمن، طب هي حتعيش الآن غير آمنة، ما الذي سيترتب على سلوكها تجاه أبنائها؟ قلق وتوتر وعصبية بالضبط. فالقطعة الأولانية بدأت من عند الزوج، مرت على الزوجة، مرت على الأولاد وهلم جرى. فالحاجة للأمن حاجة قد أكون أنا كزوج أحد أهم الأسباب المكونة لعدم إشباعها عند الزوجة وربما عند الأبناء. التهديد الدائم والوعيد الدائم من الأب لأبنائه إيش يسوي؟ يتركهم غير مشبعة عندهم الحاجة للأمن عند الزوجة. وممكن أحيانا تقوم بهذا الدور مع الأبناء والبنات الزوجة اللي هي أمهم، كأن تهدد باستمرار. والحاجة الثانية اللي أنت تسأل عنها اللي هي الحاجة إلى الحب، نعم الحاجة إلى الحب من الحاجات النفسية الأساسية التي إذا لم تشبع يترتب عليها اضطراب نفسي شديد متوسط ضعيف بحسب درجة عدم الإشباع. حاجة ثالثة الحاجة إلى الانتماء، ما نقدر نعيش حياتنا مستقرين ويعني وخليني بلاش أقول سعداء، مرتاحين إذا أنا ما أشعر بالانتماء.
مش تقصد يعني انتماء لأي شيء؟
الانتماء هنا الانتماء إلى عائلة، الانتماء إلى أسرة، الانتماء إلى وطن، الانتماء إلى بلدة، الانتماء إلى جماعة. تخيل معايا أنك أنت تدخل إلى مكان ويشعرك كل من في هذا المكان أنك شخص غير مرغوب فيك، إيش نوع الإحساس اللي ينتابك؟ إحساس مقيت.
صحيح.
إحساس مؤلم. فتخيل معايا أنه أب يعيش في وسط أسرة من أبناء وبنات وزوجة ويكونوا جميعهم حلف ضده، وأنه هو يعني حل عننا بس يعني فارق،
تجاوز الخط الأحمر،
فارق. أو بالعكس أم تعيش مع أبنائها وهم لا يطيقونها، أو وهذا الأكثر شيوعا ابن طفل صغير نوصل له رسائل متعددة نحن ما احنا طايقينك، ويمكن أن يستشعرها بمجرد أن احنا نرفض جلوسه بيننا. الأطفال الصغار اللي هم ما يقدروا يعبروا أو ما يعرفوا يعبروا أول ردة فعل هي البكاء. أي طفل تشعر بأنه أنت نابذه ما تبغى رافضه. تخيل معايا لما الشخص يتصل ليسأل عن مشكلة يعانيها مع أحد أبنائه وهو الابن الأكبر، ويقول أن هذا الطفل الآن بلغ من العمر كذا من السنوات ولكني لا أطيقه، بل إني يعني لا أكتمك سر يا دكتور أشعر بكراهيته.
غريب
معايا. هذه الكراهية لأسباب كثيرة، إنه هو ظاهر يعني لما جاء مريض وجاء معوق وجاء، أنت عارف في كثير من الناس بكل أسف لا يقبلون مثل هذه الهدايا من الله عز وجل. وفي هذه الجزئية إذا سمحت لي، هي هدايا من الله بلا شك.
صحيح.
يعني إحدى السيدات اللي أصيبت من مدة بالسرطان وهي صديقة لزوجتي، فتتصل عليها زوجتي بعد مدة انقطاع طويلة، فتسمع صوتها ما فيه يعني ما هو صوتها
النبرة، ليست
النبرة المعتادة عليها، فتقول لها إيش بك؟ تقول أنت مالك خبر؟ قالت لا والله ما عندي خبر. قالت ترى أنا مريضة لي 8 شهور بالسرطان وتم استئصال أحد الثديين. فصارت تبكي زوجتي، يعني صديقة حميمة لها، فتقول أنت ليه تبكي؟ أنا سعيدة لأنه هذا الذي جاءني هو عبارة عن اختبار من الله عز وجل، والله عز وجل يشتاق لسماع صوتي. الله يريدني، يريد أن يسمع صوتي وأنا أدعوه.
يا سلام.
ولا يمكن لأحد أن يتمنى سماع صوت العدو، الله يتمنى سماع صوت من يحبهم.
يا سلام.
هذه الفلسفة في يعني في التعامل مع المرض، في التعامل مع الولد المعاق، في التعامل مع المصيبة، في التعامل مع الأزمة، هذه تدخل الطمأنينة والسعادة إلى القلب، لأنه بني آدم في هذه الحالة يرجو الفرج ويرجو المخرج ويرجو المعونة ويرجو العافية والشفاء من الله عز وجل. فالحاجة إلى الانتماء حاجة من الحاجات النفسية الرئيسية أيضا، لا يمكن أن احنا نهملها أو نترك أولادنا دون أن نشبعها عندهم. الحاجة للتقدير، أن تكون مقدرا. طيب، في أطفال مر علي حالات كثيرة جدا لا يشعرون بأنهم مقدرون، وهو صغير ما يقدر يدرك زي ما تقول العوز أو النقص، ولكن لو أن طفلا شب في أسرة لا تقدره فلك أن تتخيل حجم التعاسة وحجم الاضطراب اللي يمكن أن يصيبه في الكبر. ولهذا في أناس كثيرين الآن يعانون مما نسميه الخجل الاجتماعي أو الخوف الاجتماعي أو سميه ما شئت، لا يستطيع أن يتحدث أمام شخصين،
وهذا مبدأه من عدم التقدير.
نعم، لا يستطيع أن يدخل إلى مكان فيه العديد من الأشخاص، يشعر بارتباك شديد جدا. ولما ترجع لتاريخ هؤلاء مع آبائهم وأمهاتهم ستجدهم كانوا أطفالا دائما غير مقدرين، أنت اللي فيك، أنت اللي يخطيك، أنت دائما شتايم، ملامة، عتاب إلى آخره.
طب ليش إحنا دائما تغيب عنا الحاجات النفسية وتظهر على السطح دائما عندنا الحاجات العضوية، أو ربما نهتم بهذه ونهمل هذه كثيرة؟
هذا سؤال في غاية الأهمية الحقيقة، لأنه الحاجات النفسية الآثار المترتبة على عدم إشباعها تحتاج إلى فترة من الزمن ما ترى مباشرة.
وهل في الخطورة سواء في نظرك يعني تأثيرها على الإنسان؟
تأثيرها على الإنسان أكبر بكثير جدا مما يمكن أن تتخيله. ليه؟ الحاجات العضوية اتفقنا على أنه سرعان ما يظهر الأثر.
صحيح.
جوع واحد حيصيح، سيهزل. عطش واحد حتظهر عليه،
وبالتالي تنتبه أن هذا الإنسان عطشان أو جوعان.
ما في ملابس حيظهر عليه منظر العري والملابس الممزقة والفاقة وإلى آخره. فالحاجات العضوية عدم إشباعها تظهر نتائجه بسرعة، بس الحاجات النفسية لا. دحين واحد من الأسباب المهمة جدا لازدياد أو تفشي ظاهرة التدخين بين الناس، مع أنه بين الحين والآخر نسمع فلان والله استأصلوا له رئة، فلان أصيب بسرطان في رئته، فلان أصيب بسرطان في حلقه كذا، وتتبع المسألة فتجد بأنه السبب الجوهري لهذا هو التدخين. ليه إحنا ما كثيرين منا لا يتعظون من هذا؟ لأنه التدخين على ما تظهر الآثار السلبية على الجسد بسببه تأخذ
يكون أصلا 3/4 الجسد ذا
بالضبط، يعني تأخذ وقت، في حين أنه نرجع مرة ثانية نقول الحاجات النفسية حينما لا تشبع لا تظهر نتائج عدم الإشباع إلا في الكبر.
طب هل دائرتها تتوسع في ناحية ضررها على الإنسان الحاجات النفسية كلما طال الزمن؟
طبعا إذا ما لحقنا وأشبعنا الحاجات النفسية عند أبنائنا وهم صغار، احيانا يعني اقول احيانا لانه ما اقدر اقول دائما، انما احيانا النتائج تكون يعني مؤكده. ليه استخدمت لفظه احيانا؟ لانه حينما نكبر ونتعرف على الاثار النفسيه لعدم الاشباع ونكون متمتعين بقدر معقول من الحصافه وربي عز وجل ييسر لنا من يعيننا على عملية الترميم، فيمكن لنا إيش نسوي؟ نرمم هذا العوز. فهمتني؟
نعم.
تماما مثل البني آدم العطشان اللي تلحقه في آخر لحظة تدي له مويه، ولا الإنسان الجائع اللي تعطي له طعام، أو المنهك اللي كان محروم من النوم بسبب الضجيج وكذا وتلحقه في آخر لحظات وتقول له تعال هذا مكان هادئ نام به. أيضا الحاجات النفسية في بعض الأحيان نستطيع أن نعوض بعضا من الأضرار الناتجة عن عدم إشباعها إذا كنا انتبهنا لها ووجدنا شخصا يعيننا ويعلمنا ويساعدنا على طرق معينة لإشباع هذه الحاجات في نفوسنا. عفوا، هذه الحاجات النفسية يؤسفني أن أقول أن شريحة كبرى من الناس لا توليها أهمية.
ليش طيب؟
ولا تعرف أن لها قيمة. وإذا السؤال تذكر السؤال حق الحلقة الماضية اللي أنت بدأته، أنه هل نستطيع أن نربي كما ربانا يعني آبائنا، أقول أنه إحنا تربينا وفي جزء مننا أهو صمد ووقف على رجوله
على ما فيه من علل،
على ما به من علل، زي ما ذكرنا قصة ذلك المدرب حق الكاراتيه اللي كان يربي أولاده بالصوت أو بسلك البواجي، وقالها قدامي، قال شوفني قدامك أنا إيش فيني، فهو درس وعلى وشك يتخرج ومدرب كاراتيه والناس تحترمه، ولكن بالمقابل في زاوية مظلمة من شخصيته سحب إليها أبناءه وحطهم فيها، اللي هي زاوية الظلم والقسوة المفرطة بحق الأولاد، وهي مبررة في نظره لأنه زي ما رباني أبويا أنا أربي. فالحاجات النفسية الحقيقة إذا لم تشبع بالطريقة المناسبة وفي الوقت المناسب قد تترك بصمة في الشخصية، أحيانا يمكن التغلب على بعض آثارها، وأحيانا قد تبقى هذه الآثار إلى نهاية العمر.
جميل. احنا مدام ذكرنا للمشاهد عرفنا انه هناك في حاجات عضوية وحاجات نفسية، ثم ايضا ذكرنا من اهم الحاجات والحاجات النفسية الحاجة للحب.
نعم.
ايش هو الاساس الرئيس او للتربية بالحب الرئيس؟
انا اتصور انه لا يمكن لاي ابوين عندهم الخلط اللي حقوله الان ان ينجحوا بالتربية بالحب كما ينبغي. ايش هي عايز عمود الخيمة؟ عمود الخيمة أن يكون في عندي قدر عالي جدا من القدرة على الفصل بين الذنب والمذنب.
أعيد هذه.
يكون عندي قدر عالي من القدرة على الفصل بين الذنب والمذنب. الحين لما تيجي للأطفال، ويمكن على صعيد أولادك الله يحفظهم، يمكن سمعت العبارة من كلهم في فترات معينة، احرم طفلك من شيء ما، ممكن يقول لك انا ما احبك.
صحيح.
صح. واذا امه منعته من شيء هو يريده ولكن يضره، انا ما احبك. فدي الكلمه نسمعها على السنه اولادنا. ليه؟ لانه هم وهم صغار عمليه المزج بيننا وبين سلوكنا عندهم عاليه، هو ما يقدر يميز بيني أنا كأب وبين سلوكي
الصادر مني.
بالضبط. فكل ما ظهر مني إعاقة له، إعاقة لإشباع معين، منع لحاجة هو يريدها، فأنا حيخلط بيني وبين سلوكي، هو ما عجبه سلوكي فأنا كل على بعضي ما أعجبه. هذه موجودة عند الأطفال، لكن عند الأطفال مقبولة لأنه لا يزالوا في مرحلة عمرية غير ناضجين فيها. بس الكارثة فين؟ الكارثة أنه تكون موجودة عند الكبار. طب كيف ترسخ عند الطفل ويكبر ويبقى بهذه الطريقة؟ إذا تبغى تطبيقات تعال شوف. إحنا الآن إذا نبغى نقرأ لواحد أيا كان هذا الواحد، في كثير من الناس قد يسألوك هذا إيش رأيك في الكاتب الفلاني أو المفكر الفلاني أو المتحدث الفلاني أو سميه ما شئت،
في وصايا على علامة.
تمام. فإذا أخذ منك شهادة حسن سيرة وسلوك لهذا الشخص قرأ له، فصار في نوع من المزج بين أخلاقيات الشخص وبين فكر الشخص، علما بأنه إذا ما رجعت إلى الأصول الاعتقادية اللي ربنا عز وجل يعني ركز عليها في بداية تكوين العقل المسلم، لأنه في فرق بين العقل العربي والعقل المسلم. العقل المسلم هو عقل عربي
صحيح
في بداية الدعوة، ولكن كان في معالجات للأخطاء الموجودة في فكر الإنسان العربي قبل الإسلام.
العقل المسلم هو اللي صار فيه التصحيح.
جاء ربنا ليقول لنا ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب إلى التقوى.
يا سلام.
ولا تبخسوا الناس أشياءهم. هذا كله إيش المقصود فيه؟ المقصود فيه أنه أنتوا خذ حديث آخر، الحكمة ضالة المؤمن، أنا وجدها أخذها. ما في حديث هنا عن
شخصية
معينة
أو صاحب هذه الحكمة منه.
ما قال إنه صاحب الحكمة إذا كان مؤمنا مسلما يشهد له بجودة الأخلاق خذوا منه، إذا خلاف ذلك لا تأخذوا منه، ما قال. والخطاب في القرآن ستجد به خطاب يا أيها الناس وخطاب يا أيها الذين آمنوا، في تفريق بين هذا وذاك، والمسألة طويلة طبعا تحتاج إلى بحث طويل، ولكن الخلاصة من ذلك إنه إذا أنا بقيت رابط بين شخصية الإنسان وبين سلوك الإنسان، ستأتي علي لحظة من اللحظات أرفض فكره وأفعاله وكل ما ينتج عنه فقط لأنه هو ما حصل مني على الشهادة بتميزه كشخص. يحكيني شاب عن طبيب، هذا الطبيب في فترة من الزمن تعالج عنده أم هذا الشاب وأبوه، وفيما بعد اضطر هو يراجعه، فحصلت مشكلة خلافية بين الشاب وبين
الدكتور،
لا وبين كل من الأم والأب. الشاب له رأي والأم والأب لهم رأي آخر، فراح استشار هذا الطبيب اللي هو طبيب للعائلة تقريبا صار، فكانت وجهة نظر هذا الطبيب موافقة تماما لوجهة نظر الابن، ولأن الطبيب له مكانة كبيرة جدا في نفس الأب، فراح الابن لهذا الأب قال له ترى أنا يا أبويا كلمت دكتور فلان وكان رأيه كذا كذا كذا، فكان الجواب إذن هذا الدكتور نضع عليه إكس،
ما يفهم
خلص، لأنه ما وافق هوايه، فصار كل ما عنده وكل ما يقوله وكل ما يفعله ملفوظ. شوف هذه الجزئية في حياتنا اليومية كمسلمين الآن كم تلعب دور في تدمير الكثير من الأشياء. إحنا نصنف الناس، أحيانا نصنفهم على أساس القبيلة، وأحيانا نصنفهم على أساس الحارة، وأحيانا نصنفهم على أساس البلد، وأحيانا نصنفهم على أساس العائلة، في تصنيفات. وبمجرد أنه ينتمي هذا الشخص إلى فئة من القوائم السوداء كل ما يصدر عنه صار مرفوض
بدون تمحيص
بدون تمحيص. الآن أبنائنا يوم اللي يشوفوا مننا، أنا قلت إنه هذه يعني هذا السلوك موجود عند الطفل بحكم إنه هو غير ناضج، طب إيش اللي يخليه مستمر معه 20 و30 و40 و50 ويمكن إلى آخر لحظة من عمره؟
كانت شو نحن؟
إحنا إيش اللي يحصل؟ الآن ابني غلط، أنت فيك، أنت يخطيك، أنت صفتك، أنت أنا أتحدث عنه عن كيانه. رقم اثنين، طالما أنا لصقت التهم عليه من كل الوجوه بعد ذلك يقاطع، ويقاطع الآن المثل اللي حضرب لك يا طبعا هو مثل متطرف جدا ولكن والله هذا حدث
موجود.
أبوين قاطعوا طفل عمره 7 سنوات مدة 9 شهور
هو معهم في البيت ولا خارج،
لا يكلمونه
في البيت،
في البيت خذ الحجة حقته مشي دكتور النبي عليه الصلاة والسلام قاطع كعب بن مالك، ما تقطع كعب بن مالك في
وش الذنب اللي قطع
في أعقاب تخلفه عن غزوة تبوك
وبدون عذر وبدون ذنبه،
رجل فوق 40 من العمر، الجهاد سنام الإسلام، دولة ناشئة تحتاج إلى كل فرد منها، تتخلف عن
هو يعرف قيمة هذا الهجر وأثره عليه وعشان كذا هو صابر،
أليس كذلك؟
بلى.
يقيسون واقعة كعب بن مالك الذي قاطعه النبي عليه الصلاة والسلام والمسلمين بسبب تخلفه عن الجهاد
بهذا الغلبان،
بهذا الغلبان أبو ال7 سنوات لحادثة ولا لسلوك في منتهى التفاهة.
بس كيف جاهم يعني جلد وصبر أنهم
قاطعوا؟ لأن عندهم هذه القناعة أنه إحنا نبغى نربي والتربية بالمقاطعة، وهذا منهج نبوي.
أتوقع في مفتي تربوي ولا نفسي واللي افتهم
من غير المستبعد، يعني أنا ماني عايز أبرئ أحد لكن أقول نعم طبعا بيحد يجيب الفكر،
عندنا وصايا أصلا حتى على أشياءنا الفكرية على أشياءنا التربوية عندنا وصايا لا نفعل إلا ما أو قبل نفعا نستشير من له مصايع عليه نفعل أو لا نفعل.
فالجزئية دي جزئية في منتهى الخطورة. لما يحصل خلط بين الشخص وبين سلوكه من خلال ممارساتي مع أبنائي حيشوفوها هما ما حيشوفوها هما بدأوا بها أساسا وجيت أنا إيش سويت ثبتها من خلال ممارساتي اليومية معاهم يقاطع باليوم وبالاثنين وبالثلاثة وأتجهم ولا أرد عليه علشان حاجات في منتهى الهيافة أحيانا. فتبدأ يطلع على سطح الدنيا هذا الطفل ليصبح طفلا كبيرا أو مراهقا أو شابا وعنده هذا السلوك سلوك مستساغ. والدليل على استساغة هذا السلوك وشرعيته أني أنا القدوة كأب أمارس هذا الأب بناء عليه. يوم اللي يحصل هذا المزج وهو مو مزج الحقيقة هو نوع من يعني التركيبة المعقدة اللي يصير الواحد مننا كبير وصعب عليه أنه يميز بين الشخص وبين سلوكه. هذا هو المعيق الحقيقي للتربية بالحب. لأنه التربية بالحب تقوم على حب الأستاذ طلال وعلى كره سلوكه الخاطئ.
يا سلام أعدنا هذه.
حب الأستاذ طلال وكراهية سلوكه الخاطئ.
يعني نفصل بيني وبين سلوكه.
تماما. كرهي حبي لابني وكراهيتي للسلوك الخاطئ. حبي له ينبغي أن لا يتزعزع. جاب نتائج منيرة في المدرسة كذا خط أحمر وكذا دائرة حمراء أيوة هذا سلوك خاطئ أنا ما أحبه.
أعلق على هذه النقطة فقط مثلا اللي الخطأ اللي وقع فيه.
نعم أنا ترى يكون في علمك يا أستاذ طلال هذا اللي أنت سويته مع أخوك أنا لا أطيقه وأكرهه وهذا سلوك غير مقبول.
شوف طريقة الخطاب تختلف الآن.
مختلفة. وبعدين تعال للتطبيق ما هو كيف يفهمها هو بعد شوية بعد 5 دقائق 10 دقائق طلال الله يرضى عليك جيب لي كاسة ماء يا حبيبي.
إحنا نبوز ونجلس
هنا يوم اللي الطفل يسمع كراهيتي أنا كأب لسلوكي الخاطئ ثم يرى مني حبا لشخصه ومواصلة معه إيش اللي حيحصل؟ حيبدأ عند الطفل في عقله يحصل هذا الفصل ما بيني أنا كابن وما بين سلوكي. فأبوي وأمي إن كرهوا يكرهون سلوك. وبالمناسبة هذا لا يمنع من العقاب ولكن العقاب الذي يترتب عليه كراهية للشخص نفسه هنا تبدأ الأزمة.
طب أخليك واقف عند هذه سنخرج فاصل ونرجع. فاصل أيها الأخوة المشاهدين ثم نعود إليكم فابقوا معنا.
حياتنا كل يوم تلقي سؤالا كبيرا يا حائر الرأي هذه دليل تهدي الأثيرا.
حياتنا كل يوم تلقي سؤالا كبيرا يا حائر الرأي هذه دليل تهدي الأثيرا.
مخاب في الناس يوما من استشار الخبير. يا حائر الرأي هذه دليل تهدي الأثيرا.
حياتنا كل يوم تلقي سؤالا كبيرا يا حائر الرأي هذه دليل تهدي الأثيرا.
مخاب في الناس يوما من استشار الخبيرا.
مخاب في الناس يوما من استشار الخبيرا.
من استشار الخبيرا.
أهلا وسهلا بكم مجددا بعد الفاصل ولكل من انضم إلينا في هذه الساعة في برنامجكم ما خاب من استشار. لا زال الحديث متصلا عن التربية بالحب ومع أستاذ هذه التربية الدكتور ميسر طاهر الذي يكرر الترحيب به مجددا بعد هذا الفاصل. فأهلا وسهلا بك دكتور.
حياك الله.
لازم ندندن حول الأساس النفسي الرئيسي للتربية بالحب. وأنت قلت أنه يعني من أهم أساسه أن نعلم أبنائنا أو لن يكون عند الوالدين أساس للتربية بالحب حتى يستطيعوا أن يفصلوا بين
بين الذنب والمذنب بين الذنب الشخص والسلوك
والسلوك. نعم. وأن هذا له أثر كبير في نعم. اتجاه أبنائنا.
نعم.
وأردت أن تواصل قليلا لكن أنا قطعت قبل الفاصل.
المسألة دي قبل يعني ما آتي ببعض الأدلة عليها لو استعرضنا حال المسلمين خليني أقول منذ يعني قرن ونصف وقرنين بس وجي سنجد أن هم فوتوا على أنفسهم فرص كثيرة للاستفادة من غير المسلمين بل وفوتوا فرص للاستفادة من المسلمين أنفسهم من غير الموافقين لآرائهم. الآن يعني في خلافات بتحدث بين المسلمين في بعض الأحيان لمجرد اختلاف في وجهة النظر يختلفون في الرأي فيتحول هذا إلى عدو للآخر. فكرة إني أنا أقبل الآخر اللي يعني هذه المعزوفة اللي لها يمكن حوالي 10-15 سنة ندندن عليها في عالمنا العربي، قبول الآخر والرضا بوجود الآخر وإلى آخره، هذه إيش منشأها؟ يوم اللي أنا أرفض الآخر، أرفض الآخر لفكره، فلا أستطيع أن أميز بين فكره وبينه، فيحصل هذا الخلط أو المزج، وبالتالي إذا أنا رفضت فكرته فهو مرفوض عندي. أحيانا كثيرة الأفلام المنتجة في بلدان معينة هي في الحقيقة تعطيك صورة عن ثقافة وحياة ومعيشة هؤلاء الناس. في الغرب في الغالب ممكن يختلف هو وزميله في العمل ويتصايحوا، ويمكن يتكلم كل واحد منهم على الآخر، بعد 5 دقائق 10 دقائق تجدهم يتبادلوا الحديث حول مسألة تخص العمل، ما عنده مشكلة،
هذا عمله والمسألة الأخرى مسألة منفصلة.
تعال يحصل هذا الخلاف بين اثنين في أي دائرة أو شركة أو مؤسسة في بلد من بلدان العالم العربي، انتهت العلاقة
وخرب العمل،
انتهى خلاص. يا إما تكون موافق لي 100% أحطك على رأسي من فوق، يا إما إذا اختلفت معايا خلاص اطلع بر. هذه أزمة، ما هي أزمة فرد، هذه ما هي أزمة عائلة، ما هي أزمة أسرة، ما هي أزمة شخص، هذه أزمة أمة. معنى ذلك أنه لما تقول لي التربية بالحب وأساس النفسي، نعم هذا الأساس النفسي يحتاج إلى شغل، نحتاج أن احنا نركز كثيرا على القدوة، من يمارس عملية التربية هو اللي يبغاله إعادة تعديل في سلوكه وفي فكره وفي معتقداته التربوية، وإلا إذا فضلت أنا أمزج ما بين سلوك ابني وما بين شخصيته، ما بين سلوك بنتي وما بين شخصيته مزجا غير قابل للفصل، النتيجة الطبيعية أنه إذا سووا أي حاجة بايخة أي خطأ يرتكبونه فهم خرجوا من دائرة رضاية، وبالتالي رسخت عندهم الممارسة المماثلة منهم نحو الآخر.
ليه تسمعها منهم أحيانا يخطئ في حقهم شخص ويقول أنا أكره فلان،
بالضبط أكره المعلم. ليه يكره المعلم؟ يكره المعلم لأنه المعلم ما جعل الطبطاب، لأنه المعلم كان يتوقع أنه يكرمه اليوم أو يخلي الطلبة يصفقوا له أو شيء من هذا القبيل، وما سوى هذا الأمر، إذن المعلم صار سيئا، المعلم بكل ما فيه. يعني إحنا أحيانا يمكن أن إحنا نضع إشارة ضرب على شخص لخطأ إني يرتكبه. شوف هذه الواقعة، فالرحيق المختوم رويت.
خلينا ناخذ بس واحدة متصلة طولت معنا. أم خالد تفضلي. أم خالد.
أي السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا دكتور يعني ياريت يعني إذا ما عليك طلب يعني ترد علي في الحلقة هذه إذا ممكن. يعني أنا مشكلتي مع زوجي، يعني أنا أبدأ بهواية وأحولها لمشروع بسيط جدا لدرجة أني يعني أعمله في البيت وأنتجه يعني بشكل بسيط جدا، ألاقي منه التحقير والاستهتار والإحباط يعني، وفي النهاية المنع. يعني منعني كم مشروع أدخله أو هواية أبدأها بهواية بسيطة بعدين مشروع بسيط جدا، بس ألاقي التحطيم وأبدأ يعني أعاند الوضع ده على أساس أني أستمر وألغي تفكيري من ناحيته، يعني ألاقي التشجيع من اللي حولي يعني الإعجاب، وفي النهاية ألاقي يمنعني بشكل يعني لدرجة تهديد بالطلاق يعني إذا استمرت فيه، وهو شيء يعني نسائي يعني ما هو يعني في، فما أدري يعني أنا يعني بالنسبة لي أنا أفسر إنه يعني ممكن يكون لأني أحيانا أنشغل عنه، مع إني ما أنشغل يعني كثير، يعني يا يكون مثلا في الليل يعني مثلا واجباته وكذا كلها تقام، لكن وقت يعني الجلسة أو زي كذا تكون قليلة علشان أقوم بالعمل أو الشيء المطلوب مني. ماني عارفة يعني أنا ما أبغى أدخل مشروع تاني لأنه وصلت للإحباط. طيب. ماني عارفة أنا ما أبغى يوصل إني أفكر في مشروع تاني أو هواية ثانية وتوصل كذا، أنا أبغى أمنع الوضع هذا.
طيب
ماني عارفة كيف يعني.
واضح الصورة أم خالد، إن شاء الله إذا وجدنا وقت راح يجاوبك الدكتور إن شاء الله. شكرا لك أم خالد. ترجع أم خالد قليلا.
يعني إحنا كنا اتفقنا منذ أمد على أنه تكون الأسئلة التي نجيب عليها الأسئلة ذات الصلة في الحلقة.
نعم.
الأسئلة اللي بعيدة تجمع إن شاء الله إلى حلقة متخصصة، أرجو الله عز وجل أنه يعني يكرمنا وما ننساها ونحطها ضمن الأسئلة اللي نجيب عليها. لما رجع خالد ابن الوليد من هدم العزة بعثه النبي عليه الصلاة والسلام في شعبان من نفس السنة 8 للهجرة إلى بني جذيمة يدعوهم إلى الإسلام، ما راح مقاتل، هو راح داعية. فخرج في 350 رجل، بعضهم من المهاجرين والبعض الآخر من الأنصار، فانتهى إليهم لبني جذيمة فدعاهم إلى الإسلام. فما عرفوا يقولوا أسلمنا، قالوا صبأنا. هم يقصدوا أننا كفرنا بديننا السابق
وجئنا
إلى الدين الجديد. فصار يقول صبأنا صبأنا، إيش صبأنا صبأنا في عرف خالد موليد يعني كفرنا. فطاح فيهم تقتيل، فجعلوا يقولون كما قلت، ودفع إلى كل رجل من اللي بقيوا ممن كان معه أسير، وأمروا هم راجعين في السكة إلى المدينة كل واحد معه أسير اقتلوا. فأبى ابن عمر، عبد الله بن عمر، ومجموعة من أصحابه حتى وصلوا إلى المدينة وجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبروا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه إلى السماء وقال: اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد، اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد أو فعل خالد.
طيب اتصال من سوريا أبو محمد، تفضل يا أبو محمد.
السلام عليكم.
سوريا عزيزة علينا. تفضل أبو محمد.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله حضرة الدكتور، أبارككم يعني ما شاء الله إمامكم في التربية الحديثة وتجديد الخطاب الإسلامي، نحن نستفيد منكم جدا، بارك الله لكم.
الله يسلمكم
دكتور. مداخلة نوعا ما قصيرة إلها علاقة نوعا ما بموضوع البرنامج وأرجو الإجابة عليها. يعني أنا عندي أخ في الصف الرابع، يعني عمره 10 سنوات تقريبا، أتعامل معه بطريقة الحوار وطريقة التواصل وتعزيز يعني لغة الحوار فيما بيننا، أحرص على أن يكون يعني من الشباب الملتزمين مستقبلا إن شاء الله كما رباني والدي يعني. ولكن عانيت من مشكلة يعني في الفترة القريبة، اكتشفت أنه يعني واقع بموضوع، أنا أخجل من ذلك كثيرا ولكن بحاجة فعلا لاستشارة، وقابلت كثير من الأخصائيين ولكن لي يعني ثقة كبيرة بحضرتكم إن شاء الله. موضوع وجدته يعني واقع في موضوع اللواط، وعمره 10 سنوات لم يبلغ بعد، علما أني أصطحبه إلى يعني جلسات الكبار، يعني هو إذا قابلته تشعر أنه أكبر من عمره بكثير، ولديه ثقة بنفسه وعنده يعني قدرة على التحدث وعلى الخطاب وعلى وشخصيته قوية ومكتمل، حتى هو كجسم يعني أقوى من غيره، وأنا كمان بلعب رياضة، هو من أبطال يعني الملاكمة عندنا في البلد. فأنا استغرب وقوع يعني في هاي المشكلة بالذات وكيفية العلاج.
جميل أبو محمد، واضح الصورة أبو محمد.
و... الله بكم وجزاكم الله عنك.
أشكرك على اتصالك.
حياكم الله.
شكرا. وصلك السؤال؟
وصلنا.
كمل.
طيب أنت عايز تجمع أسئلة يعني ولا كيف؟
إيه، وبعدين إن شاء الله نخلي 5 دقائق عشان نحرص بأمر الله، بس نزول عند رغبة المشاهدين.
فالآن الواقعة حقت خالد بن الوليد، كان رد المصطفى عليه الصلاة والسلام عليها أنه قال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. ما تبرأ من خالد،
سبحان الله، ما قال اللهم إني أبرأ إليك من خالد.
أيوة، لاحظ لغة الخطاب،
صنع يعني فعل،
فعل اللي فعلته يا خالد مرفوض،
أنا بريء منه
وأنا بريء منه، هذا خطأ.
أما أنت خالد لك مكانك،
ما زال خالد بن وليد هو خالد موليد. لو واحد الآن فعلها من أبنائنا
خرجنا من الملة،
خرجنا من الدين، ويمكن يطرد من البيت ويمكن إلى آخره. فعملية المزج بين السلوك وبين الخطأ، يمكن أحيانا كثيرة أقدر أقول في نسبة عالية مننا لا يستطيع أن يميزه.
صحيح.
بلا شك هذا الموضوع قد يفتح الباب على مصراعيه، على كيف نعالج أخطاء الآخرين. أنا على يقين أنه في أخطاء يقع بها الآخرين، أبنائنا أو غير أبنائنا، وربما لا تحتاج إلا إلى تنبيه فتصحح. وهناك أخطاء لا، أصحابها يخطئون يقعون بها لأنه وراءها زي ما نقول بالبلد كده جملة من الكلاكيع. يعني الشخص اللي تجد بأنه في إساءة منه لك مرة وراء مرة وراء مرة وراء مرة وتتكرر كثيرا، وإساءات كل واحدة منهم أضخم من الثانية، هنا أنت وهو رجل ناضج وراشد وكبير لأخير، هنا أنت أمام شخص عنده كلكيعة، عنده اضطرابية في زاوية معينة. في بعض الأحيان قد يكون أمثل الحلول لمعالجة مثل هذه الأخطاء أنك أنت شو تسوي؟
تعرض عنه،
يعني تزيد المسافة اللي بينك وبينه، لأنه لن تقادر تصحح أو يعني تتجنب آثار الأخطاء اللي هو يقوم بها، وقد تكون أخطاء فادحة قد تجعلك تدفع ثمنا باهظا لمثل هذه الأخطاء التي يرتكبها معك. لا هو قادر على أنه أو راغب أنه يسمح منك، لا هو راغب على أن يعدل هذا السلوك، وحماية لنفسك وأحيانا حماية لمن معك،
وحماية له هو أيضا
بالضبط. ويمكن تكون الأخطاء اللي هو يمارسها بحقك مو أنت الوحيد اللي تدفع ثمنها، وإنما أنت ومن معك. فتجد أنه الحل شو تسوي؟ تبعد. أنا ما أتحدث عن هذا الصنف من البشر، أنا أتحدث عن علاقتي اليومية بأبنائي وأولادي وبناتي والمحيطين بي وتلاميذي وكذا. فهنا الحل في مثل هذه الحالة أني أنا من أربيهم ومن أتعامل معهم ومن ينظرون إلي كقدوة، ينبغي أن أجعلهم يرون في سلوكي فصلا بين ذواتهم وبين أخطائهم.
كأنك تقول هذه يعني هذا الأثر الرئيس، يعني ينبغي أن يكون شيء مستمر في حياتك، يعني في كل شيء يشاهدون في داخل البيت خارج البيت في العمل هم يشاهدون.
أحيانا بعض الناس الذين يقعون
يعني احنا احيانا اذا كنا معلمين في المدرسة شكل، وربما اذا خرجنا غير في البيت شكل، واذا خرجنا غير
يعني هذه الازدواجية بلا شك موجودة لدى شريحة من الناس. ولكن في تنويه بسيط، في بعض الناس الذين يسيئون او يقعون في الاخطاء، اذا كانت الاخطاء منهم متكررة، قد تتخذ انت موقف انه شو تسوي؟ تبعد تلافيا لايه؟ لما يمكن ان ياتيك منهم من اخطاء، وهم اناس ليسوا صغارا. لا، هم يريدون منك انك انت تنسى هذه الاخطاء اللي وقعوا بها، تنسى الاضرار اللي احدثوها، وتعيد العلاقه بينك وبينهم الى ما كانت عليه. وتنسى كل شيء. انا اقول في بعض الاحيان هذا الامر وارد، ولكن في احيان غير وارد. ليه؟ لأنه إذا في شخص هذا اللي أراه، إذا في شخص يكرر الوقوع في هذا الخطأ رغم التنبيه، وبقاء في دائرة حياتك مجلب للكثير من الأذى، فهل أنت ملزم بإبقائه في هذه الدائرة؟ أنت جواك سامحته، والله سامح، بيني وبينه عند الله عز وجل ما في بقلبي شيء عليه، ومع ذلك مستمر بارتكاب الأخطاء باتجاهه.
كانت شين البعد عنه يقلل إثارة الغبار.
بالضبط. وربما إبقاء مسافة بينك وبينه على الأقل، على الأقل تتفادى
تحدث نوع من جو من الصفاء.
بالضبط. خليني أنا صافي تجاهك، وأنت الله يسعدك ويسر لك، والعلاقة اللي بيننا ما هي علاقة ملزمة. أحيانا كثيرة هذه ممكن تجدها في أجواء العمل، ما هي ملزمة. إذا رأيتك أو رأيتني سأصافحك وأسلم عليك، ولن تجد أحد ينقل على لساني كلمة تسيء إليك، ولن يصدر مني فعل يسيء إليك. لكن خليك بعيد،
خليني أقرب أكثر. لو شعر أبنائك بهذه القضية وسألك ليش أنت يا بابا مع فلان بهذه الطريقة،
بكل بساطة لازم أوضح المبررات.
يعني نفصل بين سلوك الرجل وبين شخصه،
هذا أمر في غاية الأهمية، هو بحد ذاته على عيني وعلى رأسي. أنا سأبقي يعني الحد الأدنى من علاقة الود معه موجودة، ولكن في أنماط من الناس حتى لما تفعل هذا يبقى أذاهم
متواصل
مستمر،
ويناوش كل بعد فترة وفترة.
فإذا نجح في أنه يدخلك في المناوشات، فإنت أتعب لك، أتعبك وأتعب أعصابك وأشغلك، ودخلت في مهاترات قد يترتب عليها نتائج أسوأ، خاصة إذا كان هذا الشخص في دائرة العمل أو في دائرة القرابة. لأنه في دائرة العمل ما في فكاك منه، موجود في العمل.
صحيح.
في دائرة القرابة أحيانا تكون أسوأ من ذلك، لأنه حتروح منه فين؟ يعني دائرة العمل ممكن تنقل إلى مكان آخر، يعني واردة، لكن في دائرة القرابة فين تروح منه؟
لازم هذا.
فاللي أنا أبغى أوصل إليه بأنه أبنائي ينبغي أن يروا مني عملية الفصل بينهم وبين أخطائهم،
يكون منهج في حياتك،
وأن يكون منهجا في الحياة. هذه مسألة إن توفرت فقد وفرت أنا كأب أو كمربي المناخ المناسب للتربية بالحب. أما عملية الخلط والمزج بين الابن وبين أخطائه وبعد ذلك أبغى أربي بالحب، ما تيجي، ما تيجي.
يعني هذا هو الأساس،
هذا الأساس النفسي للمسألة.
يعني خلنا نأخذ المنور وبعد ما رص ثبتنا هذا الأساس عشان نلعب. تفضل يا أم منور. أم أنور معانا، منور ولا راحت؟ طيب شكرا يا أم منور. باقي أتوقع أنه 5 دقائق.
طيب خلينا نعرج شوية على أخونا أبو محمد، وإن كان يعني هو موضوع سؤاله أن هو يربي أخوه بالحب،
واضح عليه أنه يحاول
ومهتم به. نعم مهتم به جزا الله خير، ولكن فوجئ وهي مفاجأة غير سارة الحقيقة أن الولد وقع في يعني فعلة قوم لوط. أحيانا بالمناسبة هذا النوع من الاضطرابات السلوكية اللي هي الاضطرابات الجنسية تبدأ عند الأطفال بدون إرادتهم.
كيف
يعني؟ يعني هو يتحدث عن طفل عمره 10 سنوات.
صحيح صغير لسه.
أغلب ظني أنه هذا المسكين وقع الاعتداء عليه، وأحيانا الاعتداءات الجنسية ما تأتي من بعيد، تأتي من معلم، تأتي من عم، من خال، من ابن عم، من ابن خال، يعني من دائرة القرابة أو من
دائرة القريبة.
دائرة قريبة. أنا مرت علي حالات لأطفال تم الاعتداء عليهم وهم لا يفهموا معنى لما حصل، بل أكثر من هذا، يمكن أن تبدأ القصة بلعبة. يكون واحد مراهق عمره 14-15 سنة ويبدأ يبغى يلعب مع الولد ويفهمه أنه هذا الذي يحدث هو عبارة عن لعبة. يوم اللي يبدأ يستمرئها تصبح حاجة، لأن الغشاء المبطن لفتحة الشرج هو غشاء شبقي، بمعنى أنه مجلب للمتعة، فإن اعتادها قد يبدأ هو بالبحث عمن يفعل به الفاحشة. من الحالات اللي مرت علي طفل أول ما بدأ معاه خاله عمره 14 سنة وهو عمره 5 سنوات، فبدأ بالاعتداء عليه بهذه السنة. يوم اللي كبر قليلا صار عمره حوالي 9 سنين هو يبحث عن من يفعل به الفاحشة. السن لا تزال مبكرة، 10 سنوات ممكن. والمعالجة واردة، ولهذا الأخ أبو محمد بنفسه قد لا يستطيع أن يفعل أكثر من أنه يتعرف على المصدر الحقيقي للأذى الأول كم مرة حصل، ثم يذهب به إلى إنسان متخصص بالعلاج السلوكي. والعلاج السلوكي يعني علاج يعتمد بالدرجة الأولى على ما نسميه بالتنفير من مثل هذا السلوك، وبعد ذلك حينما ينجح هذا العلاج لابد من المتابعة والمراقبة حتى لا يقع في هذه الكارثة مرة أخرى.
لكن أنا لفت انتباهي أنه أبو محمد وغير أبو محمد، هل يعني هل هو صحيح أن ولدي عمره 7 سنين أو 8 سنين ما خليه يستمتع بطفولته وحاول دائما يلحق بركب الكبار، يعني دائما ما خليه يستمتع بطفولته ومفترض يستمتع بطفولته؟ هذا أنا أسأل وأنا لا
ال- ال- الإجابة على سؤالك هو سؤال أيضا رائع. الإجابة ينبغي أن يستمتع بطفولته. الآن في اتجاه ما أعتقد أنه حديث جدا يعني، لكن أصوله قديمة، أن احنا نتعلم من خلال اللعب. أن يستطيع الطفل أن يستمتع، وأستطيع أني أنا أزرع الكثير من القيم في نفوس الأطفال عبر اللعب. الآن المنهج حق اليونسكو الذي أعد لمرحلة رياض الأطفال يتم تعليم الكثير من القيم واستدخال الكثير من القيم عند الأطفال عبر صور اللعب المختلفة.
وهذا يعني له أساس نفسي
طبعا. يعني أنت تبغى تعلم الطفل أن يحترم حق الآخر أثناء اللعبة، المعلم ايش تسوي أو الأم لا تسمح للطفل بأن يتجاوز دوره.
جميل.
لا تسمح للطفل بأن يستأثر بلعبة دون بقية الأطفال. هذه عبارة عن إيه؟ هذه قيم بتقديري أهم بمليون مرة من الكلام الذي يحفظ غيبا، لأنه في كثير من الناس الذين يحفظون كلاما رائعا إلا أنهم على المستوى السلوكي سيئين، أنانيين، حاقدين، يريدين كل شيء لأنفسهم، ما عنده استعداد يتنازل عن أي رغبة أو أي حاجة للآخرين إلى آخره. إيش اللي استفدته؟ على حد تعبير أحد أساتذتنا الأفاضل يقول لك أنا خلي ابني يطلع سباك على أخلاق بأخلاق كريمة وإنسان متقن لصنعته أحسن بكثير جدا من يطلع طبيب فاشل على المستوى الاجتماعي والأخلاق.
صحيح.
وهذا صحيح، كل المهن المجتمع يحتاج إليها، وإنت تحترم صاحب أي صنعة إذا كانت أخلاقياته جيدة. وأنا على يقين من أنه كل من يسمعني ويشاهدني الآن لو كان بحاجة إلى أي صاحب صنعة، سباك، حداد، نجار، أي شخص ويفي بالوعد ويتقن عمله في المرة الثانية إذا احتجت لن تأتي إلا به.
صحيح، ما أبحث إلا عنه.
أليس كذلك؟ إيش اللي خلاه ينجح؟ أنه متقن وأنه على خلق كريم، وبالتالي يمكن أن يصبح هذا الإنسان ذو مكانة اجتماعية الناس تحترمه وتقدره وتجله، وأيضا في مستوى مادي طيب، لأنه أمثال هؤلاء هم الذين يجنون كسبا ماديا أكثر من غيرهم. أما الكذاب الملاوع اللي مخالف بالوعد غير المتقن، هذا حيشتغل لك مرة لكن مرة ثانية ستقسم أنه ما يدخل عتبة بيتك. فإذا فعلا إذا إحنا نجحنا في تنشئة أبناء على خلق كريم ويعني ملتزمين بالأخلاق الإسلامية سلوكا، مو بالأخلاق الإسلامية ألفاظا، بالأخلاق الإسلامية سلوكا
أو تقليدا فقط، إنه
سلوك. يعني كما كانت السيدة عائشة تقول كان خلقه عليه الصلاة والسلام القرآن. إيش يعني خلق القرآن؟ يعني كان في كل حركة وقول وفعل يتمثل ما نزل من السماء عليه عبر جبريل. إيش الخلق؟ الخلق هو السلوك، فكان سلوكه منسجم مع ما أمر الله عز وجل به. فخلاصة القول إذن إن إحنا نحتاج إنه نرسخ في أذهان المربين فكرة الفصل ما بين الشخص، ما بين الطفل، ما بين الابن، ما بين الابنة، وأنماط سلوكهم أو أفعالهم المختلفة.
هذا المنطلق للتربية بالحب.
إذا ما رسخت هذه الفكرة في الأذهان، فكل ما سنقوله أو نفعله فيما بعد لا قيمة له.
جميل، إذا احنا خلينا عند خط البداية.
جميل،
وننطلق الأسبوع القادم إن شاء الله. شكرا للدكتور ميسر، كذلك الشكر موصول لكم أنتم مشاهدي الكرام على أسئلتكم ومداخلاتكم. لنا موعد إن شاء الله في الأسبوع القادم مع التربية بالحب. لا تنسوا في نهاية هذه الحلقة أن تدعوا لمن ربانا وأسدى إلينا الحب أبائنا وأمهاتنا، وأن تقولوا ربي اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا، وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كل يوم تلقي سؤالا كبيرا يا حائر الرأي، هذه دليل تهدي الأثيرا حياتنا.